فصلته وجمعته.
التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني بأن سياسة إيران مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا، نافيا بقوة تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وأكد حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن لدى طهران تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا هي احترام وحدة أراضي البلدان وعدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب. وأكد بأن إيران تسعى لوقف النزاع من خلال الدبلوماسية، وتنصح الأوروبيين بالنظر إلى القضية بنهج واقعي. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه تم الاتفاق على توثيق العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأرميني في إيروان، لفت حسين أمير عبد اللهيان إلى وجود اتهامات لا أساس لها في الوكالة ضد أنشطة إيران النووية السلمية، وقال أنه تم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية. وانتقد وزير الخارجية الإيرانية أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال ثمة فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باك بور أن إيران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بيكون له قاعدة عسكرية واستخبارية بدول الجوار. وقال العميد باك بور في ختام مناورات حرس الثورة بمنطقة أرس بأن مناورات الاقتدار تظهر قدرة القوات المسلحة ضد جيوش العالم الطامعة، معتبرا أن الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد خطا أحمر. وأكد أن أي تغيير في حدودنا سيؤثر على سلطتنا وأمننا، مضيفا أن المناورات تعتبر ضمانة لمصالحنا وأمننا الوطني. ولتسليط المزيد من الأضواء على مناورات إيران القوية قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، نتوقف ورؤية الباحث الاستراتيجي من إيران الدكتور هادي محمدي.
موضوع المناورات العسكرية عادة يعني في دول مختلفة على صعيد العالم تنفذ لجهوزية القتال لمجموعات عسكرية والعسكر في ذاك البلد، لكن هناك تطورات أمنية واستراتيجية تحصل على صعيد العالم وعلى صعيد المنطقة، هذا يسرع ببعض الخطوات المناورات العسكرية غير ما يكون يعني جهوزية للقتال، تمارين على قطاعات تسليحات معينة، لكن هناك ارتباط معين توقيتيا ما أهداف الجيوستراتيجية التي تتابع يعني من قبل الدول الغربية وخاصة الناتو والأوروبيين والأمريكيين من وراء، وهناك لاعبين إقليميين الذين يتمهون يعني إيجاد أثر قدم معين في هذا المنطقة وتغيير في جغرافية السياسية في هذا المنطقة. بهذا السبب هذا مناورات يتميز بميزة زمنية والجغرافية خاصة، ويتميز مع تمارين العسكرية الأخرى التي تنفذ خلال سنة من قبل قطاعات مختلفة من العسكر في إيران. حرس الثورة يعمل جيش الجمهورية الإسلامية. هذا الجغرافي وغاز الجنوبي والشمالي، هذا بعد ما تلاشت يعني الاتحاد السوفيتي، كان أحد الأهداف الأساسية النفوذ لحضور لأدوات وحضور الدول الغربية مثل ناتو والأمريكيين وإنجليز وأوروبا، كان هدف أساسي لإيجاد زعزعه يعني في يعني مناطق الجنوبية لروسيا الفيدرالية. لكن تطورات على الصعيد العالمي وخاصة الحرب في أوكرانيا، تطورت هذه الأهداف إلى إيجاد تغييرات جيوستراتيجية لقطع الارتباط المناطق الجنوبية وارتباطات روسيا تجاه الجنوب، كوريدور الاقتصادي والتجاري مع إيران.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصاتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الاحتلال الرصاص الحي. إلى ذلك أعلن كتيبة جنين أن مجاهديها تمكنوا من إمطار معسكر سالم للاحتلال بالرصاص قبل أن ينسحبوا بسلام من المكان. وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا بجراح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. هذا وعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية تلبية لدعوات وجهتها حركة فتح وقوى فعاليات وطنية وشبابية حدادا على روح الشهيد عدي التميمي. للمزيد بشأن الأوضاع التي تشهدها الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
شاب فلسطيني قرر أن يقاوم حط الرصاصة الأخيرة. عدي التميمي استشهد بعد 1.5 أسبوع من مطاردة كيان كامل له، وقرر أن يطارده فذهب ممتشقا السلاح اتجاهه. الضفة الغربية أعلنت الحداد العام، المحال التجارية أغلقت أبوابها من جنين شمالا إلى الخليل جنوبا، والاحتلال الإسرائيلي كثف من تواجده في نقاط التماس مع الفلسطينيين بهدف قمع أي تحرك احتجاجي في ظل حصار يفرض على مدينة نابلس وعلى غالبية البلدات المحيطة.
الإضراب اليوم هو رسالة سياسية بالغة الوضوح والدلالة في تأكيد على وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد، رفضا لمحاولات تجزئة ما يجري في الأراضي الفلسطينية.
في كافة المدن الفلسطينية عمت التظاهرات الشعبية دعما للمقاومة الفلسطينية التي أصبحت ممتدة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية. التظاهرات تحولت إلى اشتباكات في مواقع التماس في بيت لحم ورام الله، مرورا ببلدة دير شرف إلى الجنوب من مدينة نابلس، والتي أدت الاشتباكات فيها إلى إصابة 19 فلسطينيا.
الفلسطينيون اليوم الذين خرجوا الليلة الماضية في نابلس بالآلاف أو عشرات الآلاف ليلا بعد منتصف الليل، واليوم إذ يعم الإضراب الشامل، هم يوجهون أكثر من رسالة. الرسالة الأولى التي يوجهونها، هم يقولون نحن أمامنا خيار واحد للوصول إلى الحرية والاستقلال، هو خيار المقاومة والمواجهة مع هذا المحتل.
الاحتلال الإسرائيلي فيما يقوم به يشعل النيران في كل مكان من الأرض الفلسطينية.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة. وقال لطارو في بيان أنه عقد اجتماعا جرى خلاله توفيض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن إطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بإعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وتابع أنه تم تفويض رئيس الوزراء المكلف أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون وترشيح شخصيات مدنية وعسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمية فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين مؤكدة مواصلة أداء مهامها حتى اختيار رئيس جديد خلال أسبوع. وقالت تراس إن سبب استقالتها عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيم لحزب المحافظين، مقدمة اعتذارها عن ارتكاب أخطاء في الماضي وذلك خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة. ويأتي هذا القرار غداة استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي لوحدة صفوف المحافظين. بدوره دعا زعيم حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا. للمزيد من التفاصيل حول إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين نستمع لهذا التقرير.
خرجت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من الباب الضيق للحكومة وأعلنت استقالتها من منصبها ورئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من توليها المهام.
تحدثت إلى جلالة الملك تشارلز الثالث لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين، وعملية اختيار النواب خلفا لي ستستكمل الأسبوع المقبل.
وقبل يومين فقط من هذا القرار أكدت تراس أنها تتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الأخطاء التي حصلت في حكومتها بخصوص الملف الاقتصادي، وشددت على أنها ستبقى في منصبها وستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين. وأتت الاستقالة تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وبين أعضاء حزب المحافظين بعد أقل من شهرين على تعيينها. وخلال هذه الفترة البسيطة واجهت تراس نكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرامان، وفي العلن بسبب استخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية. ولكن بين السطور أوضحت برافرامان أن الحكومة لم تفي بوعود رئيسية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي يمكن اعتبار ملف استخدام البريد الشخصي ذريعة للاستقالة. تراس التي وصلت إلى السلطة وكل أملها أن تكون مثل قدوتها في السياسة المرأة الحديدية في إنجلترا مارغريت تاتشر، وأن يتحدث عنها التاريخ بأنها هي من أخرج بريطانيا من أزمتها الاقتصادية خصوصا بعد أزمة الطاقة، ولكن ما أسقطها هو نفسه الذي أسقط تاتشر ألا وهو الملف الاقتصادي والضرائب. وبعد الاستقالة على الفور دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة الآن، وقال ستارمر إنه لا يمكن للمحافظين الرد على أزمتهم الأخيرة بإعادة خلط الأشخاص في القيادة ومن دون موافقة الشعب البريطاني، مضيفا أن حزب المحافظين أظهر أنه لم يعد لديه تقويض للحكم.
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول لميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية. وأوضحت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز ليدي سارة ومنعها من الوصول لميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي. وأشارت إلى أنه باحتجاز هذه السفينة فإن عدد السفن المحتجزة حاليا من قبل تحالف العدوان ارتفع إلى 3 سفن. وفي الختام عناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الورد وعطر الورد مستمعينا الكرام. أحبتي تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان بعد هذا اللقاء، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. العدل المنتظر تستمعون إليها عند 10:24، وعند 11 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 11:10، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 11:49. في ظلال النهج يقدم إليكم عند 11:59. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل المراوغات والسياسات المخادعة والتضليلية للولايات المتحدة الأمريكية، الشيطان الأكبر وبقية الدوائر الغربية والصهيونية الحليفة لها والتي تسبح في نفس منظومتها. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على واحدة من أخطر السياسات الأمريكية والغربية، وهي إذكاء نيران الفتنة داخل مجتمعات الدول التي تعجز عن المواجهة معها في ميادين القتال والحرب الاقتصادية والحرب النفسية والإعلامية، كما هو الحال بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أفشلت جميع خطط ومؤامرات هؤلاء الأعداء، لكنهم لجأوا بعد ذلك إلى تدبير مؤامرة خطيرة ضدها تتمثل بإشعال نيران الفتنة داخل المجتمع الإيراني في محاولة لنسف وحدة هذا الشعب وتفكيك العلاقة المتينة بين القيادة والقاعدة الشعبية في إيران. عنوان الحلقة: الفتنة السلاح الأخير في جعبة أمريكا وحلفائها.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. كلما قام الشعب الهندي بالاتحاد ضد الاستعمار الإنجليزي قام الإنجليز بذبح بقرة ورميها بالطريق بين الهندوس والمسلمين لكي ينشغلوا بالصراع بينهم ويتركوا الاستعمار. هذا ما قاله الزعيم الهندي مهاتما غاندي الذي قاوم استعمارا لسان حاله: دع عدوك يحارب نفسه بنفسه بتأليب طرف على آخر، بإذكاء المشاعر الدينية للحيلولة دون أن يتبنى الشعب مشاعر مشتركة. أجل أعزائي المستمعين، هذا هو لسان حال غرب يطلب نصرا بلا حرب، بدعم قوى تؤمن بأفكاره وسياساته، بضرب قيم شعوب وتجويفها، بدافع الناس للاعتقاد بأن السبب مشاكل الاقتصادية والاجتماعية شعارات النظام الإسلامي في إيران وأفكاره مثلا، وليس الحظر الدولي، بإضعاف جاذبية حزب الله، بحملة قادها السفير الأمريكي في لبنان جيفري فيلتمان وكانت كلفتها $500,000، بحرب سوريا وبث الفتن في العراق وتمزيق اليمن.
نعم أيها الكرام، هذا هو دور الغرب في دول منطقتنا، وقمة الإدراك والوعي لمواجهته ودرء مخاطره ومفاسده لا تكون بالالتزام بثلاثية أعلنها الإمام القائد بالانتباه: الحضور والهمة، التي تعني البصيرة اليقظة والعزيمة. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم وأهلا بكم. أسس ريشارد نيكسون في كتابه نصر بلا حرب للنهج الأمريكي للسيطرة على الشعوب والدول على قاعدة إحراز نصر بلا حرب. برأيك دكتور، هل استخدمت واشنطن هذا النهج في منطقتنا العربية والإسلامية؟ وهل إن شعوبنا ودولنا تدفع اليوم الثمن لتطبيق هذا النهج؟
فيما يتعلق بهذا العنوان، أمريكا لم تستطع بشكل مباشر أن تحقق أي انتصار في مناطقنا العربية والإسلامية بدون حروب، لكنها كانت تلجأ في أحيان أخرى إلى أحداث الفتن الداخلية. طبعا يمكن أن نقول أنها استخدمت الأمرين: النهج الأول وهو النهج الحربي المباشر كما فعلت في العراق وفي أفغانستان وحتى في بيروت في لبنان حينما آزرت الاجتياح الصهيوني في العام 82 وقامت بواردها المسماة نيو جيرسي، والتي أطلق عليها لقب في ذلك الوقت من أطفال لبنان نيو جيرسي، لأنها يعني قامت بقصف هائل على بيروت ولكنها لم تستطع أن تحدث الإنجاز الذي كان مطلوبا. هذا النموذج استخدمته أمريكا في هذه المواطن المتعددة، أيضا تساهم بشكل مباشر وكبير بهذا الجزء من العدوان على اليمن أيضا، لكنها شاركت أيضا بالنهج الآخر وهو الحرب الغير مباشرة عبر الوكلاء، كما حصل مؤخرا من حركة التكفير الداعشية التي أنشأتها ودربتها أمريكا، أيضا كما فعلت مع ما سمي بالمجاهدين بأفغانستان والذين كانوا عبارة عن مرتزقة استأجرتهم أمريكا من الوهابية التكفيرية، واستخدمت هذا النهج في بلادنا كما عرف بالربيع العربي الذي هو خريف الدم العربي، استخدمته لتنفيذ مآرب كثيرة، وبدأت الاعترافات المتتالية من كبار المسؤولين الأمريكيين يؤكدون بأنهم هم من صنعوا داعش وهم من أسسوا لهذا الفكر التكفيري وهم من حموا هؤلاء الإرهابيين الذين استخدموهم من أكثر من 100 دولة في العالم. فبالطبع استطاعت أمريكا أن تحدث الكثير من الفتن وأن تجعل الشعوب تتقاتل إثنيا وعقائديا ومذهبيا وغيرها بدون أن تكون هي بجيشها مباشرة تحدث هذا الحروب، لكنها كانت من عبر الإدارة الخفية لمخابراتها أو الخلفية لأياديها القذرة في منطقتنا. فإذا نعم يمكن أن نقول أنها استخدمت كلا الأمرين وليس نهجا واحد، في بلادنا حسنا استخدمت النهجين. وما تقوم به حاليا من تأجيج لأعمال فتنة يعني ليس لها أساس بالواقع داخل الجمهورية الإسلامية كما حصل مؤخرا عبر تجيش بعض المرتزقة الذين كانوا في الخارج كما حدث في فتنة 2009 التي سميها سماحة القائد الفتنة الكبرى، وبعض هؤلاء المرتزقة سواء في بلادنا هنا أو في الداخل الإيراني يسمونها الثورة الخضراء. أيضا اعترفت فرح ديبة زوجة الشاه المقبور بأنهم هم من أرسلوا قبل تلك الفترة 750 ألف من المنافقين والمرتزقة الذين يعيشون خارج إيران، أرسلوهم إلى الداخل الإيراني من أجل إحداث هذه الفوضى التي حدثت في 2009. ونحن الآن نشهد نفس الحالة لكن ليست بتلك الحالة العنفية التي كانت في 2009، ولكن الآن هم يركزون على العنصر النسوي حتى تقود هذه الحركات مجموعة من النساء، وتريد هذه الإدارة الأمريكية الخفية أن يلحق الأذى بهؤلاء النساء فتقتل بعضهن أو تسجن أو إلى ما هنالك، أو يقومونهم بقتل البعض من أجل الترويج لفتنة أكبر بأن الشرطة مثلا في إيران تقتل النساء أو إلى ما هنالك. فإذا نستطيع القول جزما بأن أمريكا حينما تعجز عن الخوض بالحروب بالطريقة الغير مباشرة فإنها تلجأ إلى الحروب المباشرة والعكس صحيح.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، تعتبر استراتيجية إشعال الفتن الداخلية استراتيجية ثابتة لدى صناع القرار الأمريكيين والغربيين والبريطانيين بشكل خاص، ودائما كانت هذه القوى الغربية تستخدم سلاح إشعال الفتن الداخلية وإثارة الخلافات القومية والعرقية والمناطقية والقبائلية بهدف إشغال الناس فيما بينهم وحرف الأنظار عن المشكلة الأساسية التي هي الاحتلال. وهذا ما قامت وتقوم به أمريكا الشيطان الأكبر وبريطانيا وباقي الدول الحليفة لهما في العديد من بلدان العالم. وليس هذا الأمر موضوعاً قديم العهد، بل إنه يحدث اليوم في دولنا ومنطقتنا تحديداً.
نعم أعزائي الكرام، على سبيل المثال أفغانستان، فبعد الاحتلال السوفيتي أو الجيش الأحمر لأفغانستان خرج مستشار الأمن القومي الأمريكي بروجينسكي بفكرة تقول نقاتل السوفيت في أفغانستان بالحزام الأخضر وبالمسلمين، وبمعنى يجب على المسلمين مقاتلة الكفار، وهذا نوع من إشعال حرب داخلية من دون أي تكلفة أمريكية بأن يتم التحشيد لجيوش من خارج أفغانستان ليقاتلوا الجيش الأحمر في الداخل الأفغاني. طيب دكتور عبد اللقيس، أعود إليك ثانية، يعني لماذا يلجأ الأمريكيون والغربيون إلى الحروب بالنيابة والبحث عن انتصارات من دون خوض الحروب؟ هل يعني هذا أنهم عاجزون عن المواجهة العسكرية؟ أم أن سياسة إحراز نصر بلا حرب هي الأكثر جدوائية ومردودا؟ تفضل.
طبعا يعني الغربيون تعلموا كثيرا من الأحداث التاريخية التي كانوا يخوضون فيها الحروب، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث كلفتهم ملايين بل عشرات ملايين الضحايا والدمار الهائل الذي لحق في بلادهم. فيعني أخذوا قرارا بأنهم يجب أن ينفذوا مشاريعهم الإرهابية في دول العالم بالطريقة الأخرى، بمعنى أن لا تتورط جيوشهم بشكل مباشر إلا في الحالات الضرورية القصوى التي يرون فيها ما يسمونه تهديدا للأمن القومي لتلك الدول، بمعنى أن هناك شعوب أو دول تتهيأ وتعمل على الخروج من تحت نير الاستعمار والاستحمار الأنهار بنفس الوقت، وبالتالي يلجؤون حينها إلى الحروب البديلة تجنبا لوقوع الخسائر المباشرة في صفوف جنودهم، وبنفس الوقت لإحداث أكبر قدر من الضرر داخل شعوب المنطقة حينما تتقاتل شعوب المنطقة بسبب الحالة الإثنية أو الفوارق الطبقية أو فوارق مذهبية، فإن ذلك أيضا يساعد حالة الاستعمارية الغربية لأنه يحدث شرخا كبيرا داخل المجتمعات. وطبعا مجتمعاتنا لها تقاليدها وأعرافها، فحينما يكون هناك سفك لدماء بين طرفين يعني من الصعب جدا أن يتناسى هؤلاء الأطراف هذا الكم من الدماء الذي سفك سواء بفتنة أو سواء بمؤامرة مدبرة، لكن الأمور تبقى مرشحة دائما، وإن هدأت تبقى مرشحة دائما لإعادة الفوضى مجددا. لذلك الأمريكي والغربي عموما يلجؤون إلى هذا النوع من الحروب الداخلية بين المجتمعات لتأكيد سلطانهم ولتمزيق الشعوب ليسهل عليهم السيطرة على هذه القومية هنا والقومية هناك أو المذهب هنا والمذهب هناك، وبالتالي أيضا يستضعفون هذه الفئات كلها من خلال الاستفراد بكل طائفة على حدة وبكل ضيعة وبكل مدينة حينما يقومون بتقسيم الدول بطريقة انفرادية يستأثرون بها ويتحكمون بها، وبالتالي يعني يتمكنون من السيطرة بأقل الخسائر المباشرة لديهم، فقط يدعمون بالسلاح وبالمال وجنودهم تبقى في المؤخرة، وبالتالي هذا الأمر يعطيهم فرصة للنجاح لتحقيق مآربهم أكثر مما إذا خاضوا بشكل مباشر، لأن الشعوب سوف تتآلف في وجه الأجنبي، وهذا أصبح موضوعا واضحا سوى قلة من المرتزقة الذين باعوا هم للشيطان يقومون بمعاونته. أما بالحالات الأخرى أي تدخل أجنبي في أي بلد فإنه يكون مدعاة للوحدة الداخلية بمواجهة هذا الأجنبي.
مستمعينا الكرام، تتبع أمريكا وبريطانيا وعواصم غربية أخرى في يومنا الحاضر سياسة الحروب بالنيابة وسياسة إحراز الانتصار من دون خوض حروب كبيرة ومكلفة في العديد من البلدان في المنطقة، لا سيما في سوريا ولبنان واليمن وليبيا، وأيضا تحاول تطبيق نفس النموذج في إيران من خلال إشعال نيران الفتنة الداخلية بعد أن كانت تستخدم هذا السلاح دائما عبر التاريخ في كل المناطق. وفي الهند كما جاء في مقدمة هذا البرنامج، وهناك روايات كثيرة تخبرنا ماذا فعل السفراء الأمريكيون والبريطانيون لإشعال الفتن بين مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية ولإشغال الناس والشعوب فيما بينها لحرف الأنظار عن الاحتلال.
وفي الأزمنة الماضية أيها الأحبة، عندما خرج الاحتلال الغربي من بعض دول المنطقة ترك شعوبها في أوضاع بائسة تعليميا واقتصاديا وتنمويا، تاركا بذور هذه الفتن وإذكاءها فيما تقوم سفاراتها دائما بإيقاد شرارات هذه الحساسيات لكي تحول الأنظار عن المشاكل الأساسية والإيحاء بأنها مشاكل داخلية، ولإيجاد قناعات لدى بعض النخب بأن مشكلة دولنا تكمن في عجزها عن تحقيق التنمية بسبب الدين أو المذهب. أما بخصوص هذا الموضوع أعزائي الكرام، فأستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي والباحث والخبير بالشأن الدولي من لندن. بداية السلام عليكم أستاذ جعفر الحسابي، يعني ما هو المطلوب من نخب العالمين الإسلامي والعربي القيام به لمواجهة سياسات فرق تسد الاستعمارية الغربية، وما هي الآليات المطلوبة لهذا الغرض؟
أعتقد أن على النخب مهمة كبيرة في توعية أولا المجتمعات وتوعية أقلها المجتمعات القريبة إلى هذه الفئة من الناس، لأنهم أعتقد أنهم أكثر وعي من غيرهم في تحديد صورة المستعمر لديهم ومدى إمكانية هذا المستعمر من اختراق هذه المجتمعات ومن محاولة استنزاف خيراتهم. وأعتقد أن ما يفعله سواء كان الإدارة الأمريكية أو البريطانية البريطانية حاليا أو الدول الغربية من تجهيل واستخدام الإعلام في تجهيل المجتمعات وقلب الحقائق التي نراها، وخاصة الآن تبينت بعد حرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا بأن يعني هناك خفايا كثيرة أدت إلى هذه الحرب، ولكن تجهيل المجتمعات وخاصة سواء كان الغربية أو حتى الشرقية منها بأن هناك استخدام سيء لهذه الحرب في الدفاع عن الميول الغربية وهدفها هو المصالح الضيقة التي لا تمس للإنسانية بصلة، والحرب المدمرة الآن هي سبب لهذه السياسات التي تريد أن تخضع الشعوب من أجل مصالح آنية للدول الغربية. وأعتقد أن الحرب التي تدار الآن تشكل هزة في الوعي والضمير الذي يعري الدول الغربية من ناحية الأخلاقية وأيضا من ناحية المصالح المكذوبة التي يراد ترويجها أو ترويجها من قبل هذه الإدارات المصلحية الغربية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة: الفتنة السلاح الأخير في جعبة أمريكا وحلفائها.
مستمعينا الأفاضل، أصبحت ليبيا اليوم بفعل السياسات الأمريكية والغربية بلدا مدمرا يعاني من وجود أكثر من سلطة، ونسمع الغربيين هناك يقدمون الوصايا والنصائح الجوفاء والدعوات الفارغة للسلم والتفاهم والاتحاد، لكنهم يعملون عكس ذلك لكي يواصلوا نهب النفط الليبي عبر شركاتهم النفطية، في حين يبقى الناس منشغلين بخلافاتهم الداخلية. وهكذا هي استراتيجيتهم هناك، قائمة على أساس نهب الثروات وعلى أساس أن ينشغل الناس بالفتن الداخلية.
أحبتنا الكرام، وما يجري تنفيذه في ليبيا يتم تنفيذه في سوريا من خلال تأجيج الفتن والخلافات الداخلية واستمرار سرقة النفط السوري. ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ جعفر الحسابي. إلى أي مدى يهتم الغربيون بمصالح الشعوب في منطقتنا؟ وهل فعلا إنهم مهتمون بمصالح هذه الشعوب ويعملون من أجل تطبيقها برأيكم الأستاذ الحسابي؟
لا أعتقد أن الدول الغربية سواء كان الآن أو من قبل هؤلاء الدول الاستعمارية، وعندما نقرأ ماذا فعلوا عندما كانوا مهيمنين على ومستعمرين لهذه الدول بأن مصالحهم هي في الدرجة الأولى. وأعتقد أن يعني الإمبراطورية البريطانية أو الإنجليزية التي غزت كثير من المناطق بتعطي صورة واضحة عن استعمار ليس استعمار والاستغلال ليس استعمار. يعني عندما يكون هناك استعمار يكون هناك بناء ويكون هناك مشاركة ويكون هناك نهضة ويكون هناك توعي، ولكن هؤلاء استغلوا الاستعمار من أجل مصالحهم، من أجل أن يفقروا الدول الأخرى المستعمرة ويستفيدوا هم سواء كان من خيرات هذه البلدان. والآن لازلنا نرى يعني هؤلاء الدول الغربية عندما تقوم بمحاولة حاولت أن تكون مصالحهم هي الأولى في التعامل مع الدول، وشهدنا كيف أن الإدارة الأمريكية عندما استغلت سواء كان السعودية أو غيرها في ابتزاز وفي امتصاص خيرات هذه البلدان والتي لا تموت. يعني هناك فزاعة هم يريدون، هؤلاء أصبحوا الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية بشكل عام فقط بائعي سلاح، يحاولون أن يؤججوا مناطق وبؤر المشاكل من أجل بيع السلاح ومن أجل ليس الحفظ العالمي وإنما لابتزاز هذه الدول ومحاولة استغلالها بأكثر فترة ممكنة. الآن أعتقد أن الوعي الذي حصل أدى، ولكن يعني هذا محسوب وما ومشوب بما قد يكون في سواء كان السنوات القادمة أو فيما قد يكون ويجري في منطقتنا، لأن الآن محاولة السعودية أن تدير ظهرها إلى الإدارة الأمريكية في ما جرى في أوبك بلاس، وإذا كان هذا عن علم ومعرفة بأن هؤلاء مستغلون خيراتنا فهذا جيد، ولكن لا يكون لمصلحة آنية ولخوف من جهة دون أخرى. ولكن بشكل عام هذه الدول الغربية تريد مصالحها، تريد أن تبيع سلاح لا أكثر ولا أقل، وأعتقد أنهم نموذج سيء لاستغلال المناطق الضعيفة واستعمارها.
أيها الأفاضل، صحيح أن الغرب هو الذي يفتعل كل المشاكل والأزمات والفتن في منطقتنا، لكنه لا ينفذ إلا من خلال الفجوات ونقاط الخلل الموجودة في داخل مجتمعاتنا ودولنا غير المحصنة. الملاحظ أن الغرب دائما يحاول استغلال العامل الديني للاستفراد بنهب ثروات الدول واستغلالها واستعمارها. إذن المشكلة تكمن في ضعف الثقافة الدينية لدى بعض الشعوب والتعامل والتعاطي مع الدين كمجرد طقوس، وبالتالي إن الغرب يستطيع أن ينفذ من خلال بعض الخزعبلات التي تلصق بالدين وتشوه سمعته لدى النخب في مختلف المجتمعات.
نعم أعزائي الكرام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحاول الغرب وأمريكا في نفس الوقت مواجهة أي صوت تغييري يريد تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بهدف الإبقاء على ما هو قابل للاستغلال من قبله لإثارة الفتن المذهبية والدينية في المجتمعات، ولا يريد أن يظهر الدين بجوهره النقي وبأنه يعني الأخلاق والسمو والرفعة والكرامة والتقدم والتطور. طيب نعود إليك أستاذ جعفر الحسابي في السؤال الأخير، يعني الثورة الدينية من الجوانب التي استغلها ويستغلها الأعداء، كما هناك جوانب أخرى معيشية وضغوط اقتصادية هي أيضا تستخدم كسلاح في دعايات الأعداء لإيجاد الفتن. كيف يمكن العمل لتفادي استغلال العدو لمختلف جوانب الحياة للمجتمع؟
أعتقد أنه على الدول الإسلامية، وخاصة عندما نحن نرى وننظر إلى الجمهورية الإسلامية على أنها منار للدول الإسلامية بشكل عام، فأعتقد أن يكون هناك تضخيم إعلامي أو بالأحرى استغلال الإعلام بشكل واسع ومحاولة بث الوعي في هذه الدول. وأعتقد أن مسار الجمهورية الإسلامية خلال 40 عام الماضية له دور كبير في التوعية وقلب الحقائق الحقيقية، ليست قلب الحقائق بصورة سيئة، وإنما يعني الآن عندما ننظر إلى المناطق التي تحارب هذه الاستعمار وتعطي زخم وقوة إلى دول المقاومة، هذا يعتبر تعرية للاستعمار والاستغلال الأجنبي لمنطقتنا، وأيضا قلب حقائق التي يستخدمونها هم في محاولة انقاذ أو محاولة التخويف من الجمهورية الإسلامية. له الآن دور، الجمهورية الإسلامية لها دور كبير في هذا الوعي، أنه خلال 40 سنة تكشف الكثير من الحقائق التي كان الغرب يحاول أن يوهم أصحاب المنطقة ويوهم الدول الإسلامية والعربية بأن الجمهورية الإسلامية هي التي تخوف وهي التي تريد، ولكن هذا بالعكس، الجمهورية الإسلامية لم تدخل في كثير من هذه القضايا، وإنما كانت هي السباقة لأن تكون دولة إن صح التعبير مطافئ تعري ما يفعله سواء كان الصهيوني أمريكي في المنطقة، ومحاولة ثاني من يريدون أن يذهبوا مع المستعمر الصهيوني أمريكي في المنطقة. ويقول لهم هذه حقائقهم، هم يريدون أن يستعمروكم، يريدون أن يستفزوكم، يريدون أن يسلبوا خيراتكم. والجمهورية تقول أن نحن نمد أيدينا من أجل السلم والسلام، وأيضا من أجل تعرية الصهاينة وما يفعلونه في المنطقة والأمريكان في المنطقة. وهذا الأسلوب أعتقد أعطى نتائج كبيرة، والسير على هذا النهج من الجمهورية الإسلامية وأيضا محاولة تكبير أو تضخيم ما تفعله الجمهورية عن طريق الإعلام سوف يكون له دور كبير في توعية البقية الباقية من سواء كان الدول الإسلامية والعربية.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا، بقي أن نقول يجب على المؤسسات الدينية تنقية الدين من كل الخزعبلات والشوائب الدخيلة والتي تسيء إلى سمعة الدين، لإغلاق كل الأبواق والمنافذ أمام القوى الغربية الشيطانية لاستغلالها والنيل من وحدة المجتمع والمسي بالدين. هذا العامل القوي والمؤثر لتوحيد المجتمع وتوحيد شعوبنا، كما يجب اتباع السياسات الاقتصادية القوية والمقاومة أمام تبعات الحظر الغربي المفروض على العديد من دولنا.
إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ابقوا معنا.
أيها الأطائب، في أوائل شهر شباط فبراير من عام 1979 انتشر في الآفاق خبر قرار عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى أرض الوطن، وبالرغم من الانتظار الطويل الذي دام 14 عاما ظل هاجس الحفاظ على سلامته يشغل أذهان الشعب ورفاقه، وذلك لأن الحكومة التي فرضها الشاه كانت ما تزال تسيطر على المراكز الحساسة والمطارات في البلاد، وكانت الأحكام العرفية لا تزال سارية. لكن الإمام كان قد اتخذ قراره موضحا لشعبه في بياناته عن رغبته في التواجد بين صفوف الشعب الإيراني في هذه الظروف العصيبة والمصيرية.
وأخيرا وصل الإمام إلى أرض الوطن في صبيحة اليوم الأول من شباط عام 1979 بعد غياب دام 14 عاما، وكان الاستقبال الذي حظي به الإمام من قبل الشعب الإيراني عظيما ورائعا لدرجة اضطرت معه وكالة الأنباء الغربية إلى الاعتراف بأن عدد الذين خرجوا لاستقبال الإمام تراوح بين 4 و6 ملايين شخص.
أعزائي الكرام، تدفقت الجموع من المطار إلى مقبرة شهداء الثورة الإسلامية بهشت الزهراء سلام الله عليها للاستماع إلى الخطاب التاريخي للإمام، وفي هذا الخطاب دوت مقولة الإمام الشهيرة:
سأشكل الحكومة بمؤازرة الشعب.
وفي البداية لم يعبأ رئيس الحكومة شاهبور بختيار الذي خلف الشاه بعد خروجه بهذه المقولة، لكن لم تمض إلا أيام قلائل حتى أعلن الإمام تعيين رئيسا لحكومة الثورة المؤقتة، وذلك في 5 شباط فبراير عام 1979.
وهكذا يصادف اليوم الأول من شباط ذكرى العودة الظافرة للإمام الخميني طاب ثراه إلى أرض الوطن بعد 13 عاما من نفيه بأمر الشاه المقبور. وقد استقبل الشعب الإيراني في مثل هذا اليوم مرجعه الديني الذي واظب على تهذيب نفسه وبدأ مراقبة النفس، وهو شاب ليتولى قيادة المجتمع الإيراني الذي أحبه من كل قلبه، وأثبت ذلك عبر تقديمه كل غال ونفيس. وكان الشعب الإيراني قد أثبت ولاءه لهذا العالم الديني المجاهد والورع الزاهد في عام 1962 عندما نهض الإمام بوجه طاغية عصره الشاه المقبور الذي كان قد خطط لتهميش الدين الإسلامي وإلغاء دوره من المجتمع الإيراني عبر قانون لا يؤكد أداء اليمين بالقرآن الكريم.
أعزائنا الأفاضل، وقف الشعب الإيراني المؤمن إلى جانب إمامه الخميني قدس سره الشريف في عام 1963. هذا الإمام الذي فضح مخططات الأمريكان وعميلهم الشاه الذي كان يريد المصادقة على قوانين معارضة للدين الإسلامي، فبادر النظام إلى اعتقال الإمام الراحل وسجنه، ثم فرض عليه الإقامة الجبرية لمدة 10 أشهر. وبعد انتشار نبأ اعتقال مرجع الأمة في يوم 5 حزيران يونيو عام 1963، شهدت العاصمة طهران ومدن قم ومشهد وشيراز والبلدات المحيطة بالعاصمة، شهدت تظاهرات خرج الناس فيها إلى الشوارع وهم يرددون هتافات الموت للشاه ويؤكدون الاستعداد للشهادة أو الإفراج عن الإمام.
وفتح أزلام الشاه المجرم نيرانهم على المتظاهرين في المدن التي شهدت التظاهرات العارمة، مما أسفر عن استشهاد 4000 شخص، وتضرج الشبان بدمائهم ليسجلوا أروع أنواع الولاء والوفاء للإسلام الحنيف وقائدهم الذي كان يريد الدفاع عن الإسلام والعيش الكريم للشعب الإيراني. وبعد الإفراج عن الإمام الخميني صادق النظام المقبور بصورة سرية على قانون منح الحصانة التامة للأمريكان الذين أقاموا معسكرات تضم آلاف المستشارين العسكريين في عام 1964، فخطب وفضح هذا المخطط ووجه سهام غضبه نحو الشاه الذي أمر بإبعاده إلى خارج الوطن.
وهكذا عاد محبوب الأمة ومفجر ثورة الشعب الإيراني المسلم إلى الوطن بعد 13 عاما قضاها خارج إيران، حيث أقام في تركيا لمدة عام و12 عاما في النجف الأشرف، بعد أن ظن الشاه أن إبعاد الإمام عن شعب وطنه سيؤدي إلى نسيانه، إلا أن رحيل نجله العالم آية الله السيد مصطفى الخميني طاب ثراه أدى إلى إقامة المراسيم وذكر فضائل الإمام على المنابر، وبالتالي إحياء ذكراه بين الناس.
وبدأت مراسم العزاء التي تحولت إلى تظاهرات ضد النظام الملكي المقبور في شتى المدن الإيرانية، وتصور الشاه أن قمع التظاهرات هذه المرة سيؤدي إلى إسكاتها كما كان الحال عليه في السابق، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن تنتصر الثورة الإسلامية بعد العودة الظافرة لإمام الأمة إلى الوطن عزيزا واستقبال الملايين له في طهران ليصبح ذلك اليوم خالدا في تاريخ إيران والإسلام.
وفي 9 من شباط فبراير قام منتسبو القوة الجوية بالتمرد في أهم قاعدة لهم في طهران، وبادرت قوات الحرس الملكي للقضاء على التمرد، فهبت الجماهير لدعم القوات الثورية في القاعدة. وفي 10 من شباط فبراير كان معظم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة قد سقطت الواحدة والأخرى بأيدي الجماهير. وفي بيان عسكري له أعلن القائد العسكري لمدينة طهران عن تمديد ساعات منع التجوال إلى 4 بعد الظهر، وتزامنا مع ذلك عقد باختيار اجتماعا طارئا لمجلس أمن الدولة وأصدر أوامره بالقيام بالانقلاب العسكري الذي أعد له سلفا بالتنسيق مع الجنرال هايزر.
من جانب آخر أصدر الإمام الخميني بيانا دعا فيه أبناء طهران وبدافع إحباط المؤامرة المبيتة للنزول إلى الشوارع وإلغاء قرار منع التجوال بشكل عملي، فاندفعت الجماهير شيبا وشبانا ونساء وأطفالا إلى الشوارع وشرعت بإعداد الخنادق، وما إن خرجت الدبابات والقوات العسكرية المكلفة بتنفيذ الانقلاب من معسكراتها حتى سيطرت الجماهير عليها ومنعتها من مواصلة مسيرها، ففشل الانقلاب منذ ساعته الأولى، وبذلك سقط آخر معاقل النظام الملكي. وفي صباح 11 من شباط فبراير أشرقت شمس انتصار نهضة الإمام الخميني والثورة الإسلامية لتعلن نهاية الحكم الملكي في إيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضاتي. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زين من صرت. لا تسألني فتاة تحلام يسأل وين ألقى ورد بس ما يوم تذبل، هي تسأل و وانا اسال كيف نوصل الليل شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهواه.